بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى ذكر بناية البيت العتيق. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إلى آخر الآيات. يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الخلفاء ووالد الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه، وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه. وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل. وقد ذكرنا في صفة خلق السماوات أن الكعبة بحيال البيت المعمور، بحيث أنه لو سقط لسقط عليها، وكذلك معابد السماوات السبع، كما قال بعض السلف إن في كل سماء بيتا يعبد الله فيه، يعبد الله فيه أهل كل سماء، وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض.
هذا احتاج إلى دليل، أما البيت المعمور فقد ورد به الدليل، أما أنه في كل سماء معبد لأهل السماء هذا احتاج إلى دليل، فالله أعلم. نعم.
فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السماوات، وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له المعين لذلك منذ خلق السماوات والأرض.
منذ خلق السماوات والأرض
كما ثبت في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
الله أكبر. فدل هذا على حرمة الكعبة، وأن هذا بيت معظم، ولكن تعظيم الكعبة ليس راجعا إلى أحجارها، ولهذا لا يجوز أن يتبرك إنسان بأحجار الكعبة، وإنما كما قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لما كان منارة وشعيرة عظيمة لعبادة الله سبحانه وتعالى، حولها يطوف الناس لرب العالمين، وعندها يعتمر المعتمر ويحج الحاج وهكذا، فهذا البيت بيت عظيم لما يحصل عنده من عبادات عظيمة ربما لا يكون بعضها على وجه الأرض كالطواف، فالطواف لا يصح على وجه الأرض إلا حول البيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فكان هذا البيت معظما حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. نعم.
ولم يجي
ولا يتعارض هذا الحديث مع حديث إبراهيم عليه السلام، حديث أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأن النبي حرم المدينة، فإن تحريم إبراهيم لمكة هو إظهار لهذا التحريم الذي حرمه الله عز وجل، وليس إنشاء. لما إبراهيم عليه السلام حرم ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لهذا صار لهذا البيت الأحكام الخاصة، فلا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، له أحكام خاصة. نعم. ولا يدخل الإنسان إلى هذا البيت الحرام إلا إذا كان محرما، إذا قصد البيت فلابد أن يكون محرما. قال صلى الله عليه وسلم: كن لهن في المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. حرمة البيت هذا اقتضى مواقيت مكانية تطوف بالبيت منها ما يبعد جدا كذي الحليفة فانه يبعد حوالي 450 كيلو، ومنها ما هو اقرب قليلا وهو الجحفة فتبعد عن مكة ما يقارب 200 كيلو، ومنها ما هو دون ذلك كقرن الثعالب والسعدية وكذا، فإن ويلملم، فإن هذه المواقيت تبعد ما يقارب 100 كيلو عن الكعبة. أيا كان اتجاه مجيئك فإنك لا تدخل إلى بيت الله الحرام إلا وأنت محرم عبر هذه المواقيت، كأنها علامات تقول لك لا يجوز أن تدخل هذه المنطقة متجه إلى الكعبة إلا وأنت على الصفة المخصوصة، هي صفة الإحرام، وحينئذ يترتب عليها أحكام. فلا تلبس مخيطا ولا تقلم أظهارا ولا تأخذ شعرا ولا تجامع نساء ولا تضع طيبا ولا إلى آخره، كل هذا مع التلبية وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فهذا بيت عظيم، ولهذا تعبدنا الله عز وجل بجملة هذه العبادات. وسواء قلنا الحج والعمرة أو قلنا صلاة أو قلنا صوم أو قلنا زكاة أو أي شيء، فإن هذه العبادات كلها تصب في مصب واحد، وهو امتثال الإنسان لله رب العالمين سبحانه وتعالى لأمره واجتناب نهيه. لكن هذه عبادات متنوعة، طارة تتعب عبادة الصلاة غير عبادة الصوم التي هي الإمساك عن الطعام والشراب وسائر الفطرات، غير عبادة الحج التي هي شعائر مخصوصة برمي وطواف وسعي ومبيت وقب عرفة وغير ذلك، إلى عبادة الزكاة اللي هي المواساة بالإيه؟ المواساة بالأموال، إلى عبادة الجهاد اللي هي التضحية بالنفس والمال، إلى عبادات عديدة. يعني الشارع نوع هذه العبادات حتى يتعبد الإنسان ربه بكل ما عنده، وتخاطب العبادات كل قنوات الإنسان. فهناك عبادات تتجه إلى مالك، وهناك عبادات تتجه إلى بدنك، وهناك عبادات تتجه إلى قلبك من المحبة والإخلاص والإنابة والتوكل وغير ذلك. سبحان الله يا أخواني، يعني إذا أنت عبد بكل ما فيك، وأنت متعبد بكل ما في حياتك. يعني كل أمر في حياتك يتوجه إليه خطاب شرعي، وكل شيء في بدنك له وظيفة عبودية، سمع، بصر، لسان، قلب، يد، رجل، فرج، بطن. سبحان الله سبحان الله يا الله يا إخواني. وليس هذا إلا للمؤمن الذي عرف طريق ربه. يعني أنت غالي جدا، أنت غالي، أنت كتلة عبادة تمشي. سبحان الله، أنت غالي إن وفقت مراد ربك ومراد رسولك صلى الله عليه وسلم، ما أغلاك. سبحان الله، غالي. ولهذا إن تقدمت لتخطب امرأة فحري أن يوافق عليك، أنت غالي. ولهذا لا تخطب إلا غالي أيضا، امرأة غالية على نفس المنهج والطريق. صحيح، الغالي له الغالية. فالإنسان سبحان الله له قيمة عظيمة، قيمة عظيمة. بل أقول لك أنت كما ذكرت من قبل، أنت محل محور هذا الكون كله. فالملائكة عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بابرية عملون سبحون الليل والنهار، لكن الله خلقهم لهذا المهمة. أما أنت تتجاذبك أمور، شهوات، شبهات. هو الملائكة عندهم إخوان وتبليغ وأشعر وصوفية ومعتزلة وجبرية وجهمية، تنزل لظهر الأرض تعيش في هذه البلاد وفي هذه العصور، تجد بقى إيه؟ تجد بقى اللي حواليك ده إخوان، ده تبليغي، اللي قدامك ده ملحد، ده زنديق، ده منافق، ده أشعري، ده صوفي، ده قدري، ده جبري، ده رافضي. هتروح فين انت بقى في ده كله؟ فلهذا حينما يجانبك الله سبحانه وتعالى تلك السبل لتكون سلفيا، تكون سلفيا، هذا اغلى ما يكون، اغلى ما يكون. سبحان الله، هذه عقول. سبحان الله يا اخوان. ولهذا من هداه الله عز وجل وفقه فنعم هذا، نعم العبد. سبحان الله. فأنت إذن عبد بكل ما فيك، ثم جميع أقوالك وأفعالك أيضا مضبوطة بالعبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. لكن انظر سبحان الله، الإنسان إذا انحرف إذا انحرف واختل عقله، فإما أن يكون تكفيريا أو في المواجه في المقابل تكون إيه مرجئا، إما أن تكون رافضيا، إما أن تكون خارجيا، إما أن تكون جبريا، إما أن تكون قدريا. لكن الله عز وجل حينما يهديك إلى الصراط نعمة. بعض الناس يوما ما من سنين يا أخواني من سنين كان يتمنى سبحان الله العظيم أن يزورنا دقائق، واخد بالك سبحان الله، والآن يكفرنا من جماعة عدم الإعذار، يكفرنا عينا يقول هذا كافر لما رأي جن العصبي، لما يراني يعني أنا كافر سبحان الله، صعب أوي صح، كافر سبحان الله كافر. لكن ما هو بأصعب من علي، ولا بأصعب من عثمان، ولا بأصعب من ابن تيمية، ولا بأصعب من ابن عبد الوهاب، ولا بأصعب من أئمة الهدى. لكن شوف العقل، يوما ما كان يجلس ويكتب وراءك من سنين إلى الآن أنت كافر عنده، بل بعضهم كفر نفسه قبل ما هداه الله إلى هذا المنهج. يعني الآن هداه الله إلى هذا المنهج، يقول ويحكم على نفسه أنه في الفترة الماضية كان كافرا، والآن هداه الله إلى الإسلام، ومن قبل كان كافرا. هذه هي المناهج. وأنت لا تكفر الخوارج، تحكي أن الخوارج ليسوا كفارا، بل لما تقرأ شيخ الإسلام وتكلم عن الخوارج وتفريق بين الخوارج والروافض تجد إنصافا عجيبا، ويحكم أن الخوارج هؤلاء أخف من الروافض لهم بنوا دينهم على كذا وعلى الصدق، وإنما أوتوا من قبل التأويل الفاسد، أما الروافض بنوا دينهم على الكذب المحض والافتراء الصراح. ويتكلم عن الأشاعرة، ويتكلم عن المعتزلة، إنصاف. ولهذا يقول شيخ الإسلام فنال السنة والجماعة لا يتبادلون مع الناس بهذه المعاملات، فلا يكفرون من كفره ما يكفرون، لأنهم يمشون بالنص. نعم، إنما أنت طبعا عندهم كافر، لأنك بتدرس مسألة الإيه؟ العذر بالجهل، يعني أنت من قامت عليك الحجة، بل أنت الحجة بين يديك وتلبسها. طب أنت تبع مين بقى؟ هتقول تبع ابن باز؟ ابن باز ما كفر العثيمين، ولا كفر الألباني، ولا كفر مقبل، ولا كفر كذا ممن يرون الإعذار. طب بدعوا؟ ما بدعوا أحدا. أنت تبع مين؟ تبع من أنت؟ قل لي تتبع مين؟ ابن عبد الوهاب قال سبحانك هذا بهتان عظيم. تبع مين أنت؟ تبع من أنت؟ تبع ذي الخويصرة. نعم.
ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله، المقدر في قدره، المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة، وأن الملائكة قالوا له قد طفنا قبلك بهذا البيت، وأن السفينة طافت به 40 يوما أو نحو ذلك. ولكن كل هذه أخبار عن بني إسرائيل، وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها، فأما إن ردها الحق فهي مردودة. وقد قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى، البيت الذي ببكة وقيل محل الكعبة. فيه آيات بينات، أي على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته. ولهذا قال مقام إبراهيم، أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء، كما ذكر في حديث ابن عباس الطويل. وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلا لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت. واتبع عمر مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله
إيه؟
واتبع عمر في هذا فإنه قد وافقه ربه في أشياء، منها قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام. وقد قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه،
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه،
وراك ليرقى في حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل. وموطئ إبراهيم في الصخرة رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، يعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة
الكريمة.
يعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة فصارت على قدر قدميه حافية لا متناعلة. ولهذا قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي في حال قولهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل، وهما يسألان من الله عز وجل السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور.
وهذا أقل مقامات العبد، أن يوافق المشروع، أن يقوم بالعمل المشروع طالبا القبول، وأن يكون همه القبول، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا قمة الإخلاص، وأنهم يقصدون ويريدون ماذا؟ يقصدون ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى، فهما يوافقان المشروع مع طلب الإخلاص، فيجمعون بين المتابعة وبين الإخلاص. نعم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد.
بل إبراهيم عليه السلام وضع منهجا، سبحان الله، شوف، رفع البيت والقواعد مع العمل الصالح، وهو نبي الله عز وجل، هذا العمل الجليل الذي سيبقى إلى آخر الزمان، يعرف بإبراهيم عليه السلام. ثم مع ذلك غاية في الافتقار والانتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم غاية في الشفقة على ذريته وعلى الأمة التي تأتي بعد: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه مهمة الرسل. إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه قمة الاستقامة والحنيفية التي عليها إبراهيم عليه السلام وهو يبني هذا البيت. معنى ذلك الإنسان يبني بناء السنة ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذريته وفي الأمة من يحمل هذا المنهج، وهكذا كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أفضل البقاع في واد غير ذي زرع.
سبحان الله، لو ما توجه الأمر لهذه البقعة ما أظن أن هذه البقعة كانت سيحلها العمران يوما ما، فضل أن تكون مقصدا لأحد. هذه بيئة لا مرغب فيها لنوع إقامة، ولكن ربك يخلق ما يشاء ويختار. إن شاء الله عز وجل أن يوجد أن يوجد في هذا المكان ذاك البيت الذي تهوي إليه أفئدة الناس من شتى بقاع الأرض. والله يا أخواني تنظروا إلى الكعبة، لا هي محاطة مثلا، لا مكة هذه محاطة بالأنهار، لا أنها أرض سهلة تخرج منها الزروع والثمار وغير ذلك، أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ما هي إلا جبال ناطحات للسحاب، هذه مكة. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المكان أشرف البقاع على وجه الأرض. نعم.
ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار، وأن يجعله حرما محرما وأمنا محتما محتما.
تعالوا شوفوا الرزق اللي بيأتي إلى مكة الآن. طبعا لغة الملايين أظن انتهت من زمان في مكة، لغة الملايين أظنها انتهت من زمان، يعني من جهة الأبنية ومن جهة التملك فيها بالخصور كذا، لغة يعني لغة تقدمت، لغة تقدمت سبحان الله. ويرد من الأموال إلى هذه البلد ما الله به عليم، ما لا يعلم عده إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فاستجاب الله وله الحمد له مسألته
في الليلة. شوف الليلة بكم بجوار الحرم، شوف الليلة بكم في المواسم، الليلة بكم. نعم. يبيت الإنسان. نعم.
فاستجاب الله وله الحمد له مسألته ولبى دعوته وآتاه طلبه
طلبته
وآتاه طلبته، فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.
نعم.
وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجتبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وسأل الله أن يبعث فيهم
رب. تجدوا إلى الآن الحرم آمن، حرم آمن والحمد لله، آمن مطمئن، خصوصا بعدما فتحه النبي، فإنه يبقى إلى آخر مؤمن على وجه الأرض بلد إسلام، أمن وأمان، لا تسلط عليه الكفار، ما يتسلط عليه الكفار أبدا، مكة البلد الآمن. والله عز وجل يهيئ السلطة والحكومة في هذا البلد إلى اكتشاف أي إجرام يحصل فيها، ولهذا تجد المجرم يلتقط من الطواف من المسجد نفسه. نعم.
وسأل الله أن يبعث فيهم رسولا منه
ويجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه مش يخرج منه، فتجد فيها كل أنواع الطعام والشراب والثمار والثياب ويجب إليه من أنحاء العالم، حتى أصبح سوقا مكذا من جهة التجارة والأرزاق دي، حتى أصبح سوقا عالمية، كل واحد يذهب يعمل عمرة يسيب له 10,000 15,000 ويجي كل واحد، شو بقى عدد المعتمرين وعدد الحجاج عادي يروح يجيب هدايا 10,000 15,000 ويجي، ده يعني أمثالنا يعني المتوسطون مثلا من الناس. نعم. هذا غير السكن وغير كذا، غير السيارات غير الإيجارات. نعم.
فاستجاب له
وقد استجاب الله له
وسأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة، لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة الأولى والآخرة. وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا، وأي رسول ختم
به أنبياء ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤتي أحدا قبله، نبي أفضل الأنبياء ودينه صلى الله عليه وسلم أكمل الدين، وعم بدعوة أهل الأرض، وقد كان النبي يرسل للقوم خاصة على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي أمريكا ونبي فرنسا ونبي الأمريكتين ونبي أستراليا ونبي الجن فضلا عن الإنس، نبي الناس جميعا بل والإنس والجن، من لم يؤمن به فإنه كافر، مش فإنه كتابي ليس بكافر، ولا إنه أخ في الإنسانية ليس بكافر، ولا أنه آخر ليس بكافر، هو كافر. سموه آخر، سموه كتابي، سموه أي شيء، هو كافر. كافر من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم.
وعما بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة، وكان هذا من خطأ.
ولهذا سبحان الله تجد آية لما دخل الدين إلى كل البلدان يا إخواني، تجد وأنت في الحج بالذات، شوف الحج هذا موسم يجتمع فيه كلنا، تجد إيه؟ تجد دول شرق آسيا كلها، تجد دول أفريقيا كلها، تجد دول من كل بقاع العالم، جاي لك من أمريكا ومن فرنسا ومن أستراليا ومن أسبانيا، كل هذه الدول إخوان معك، والصين وكذا وطاجكستان، كل هذه الدول، دول روسيا، كلهم معك في الحج، كلهم إخوة معك في الحج. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. شوف كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث النبي إلى الناس كافة، ودخل الدين إلى هذه البلدان، ويأتيك من هذه البلدان إخوان لك يحجون ويعتمرون. وكان هذا من خصائص بين سائر الأنبياء لعموم الرسالة، لشرفي في نفسي وكمال ما أرسل به، وشرفي بقعته وفصاحة لغته، وكمال شفقتي على أمتي، ولطفي ورحمتي وكريمي محتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده. ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان بين الكعبة لأهل الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور. هذه فائدة أن إبراهيم عليه السلام لما كان باني أعظم بيت في الأرض كان مجاورا لأعظم بيت في السماء، البيت المعمور الذي وكعبة أهل السماء السبعة المباركة مبروك. سبحان الله، هذه فائدة طيبة. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى أعظم بيت في الأرض، وهو الذي أيضا يجاور البيت المعمور الذي هو مبارك، الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إلى يوم البعث والنشور. ولهذا هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في تفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية، فمن أراد فليرجعه ثم ولله الحمد. فمن ذلك ما قاله السدي لما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبني البيت لم يدري أين مكانه، حتى بعث الله ريحا يقال لها الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة على عن أساس البيت الأول، وأتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس، وذلك حين يقول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. طبعا ده كله يحتاج إلى نص صحيح، والأشبه أنه من الإسرائيليات، لكن حسبنا أن الله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فلما بلغ القواعد وبني الركن قال إبراهيم لإسماعيل يا بني أطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا. قال يا أبتي إني كسلان تعب. قال على ذلك قال علي ذلك. فانطلق وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن. قال يا أبتي من جاء بهذا؟ قال جاء به من هو أنشط منك. فبني وهما يدعوان الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. وكانت الكعبة على بناء الخليل مدة طويلة، ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما عليه اليوم، مثل اليوم يعني. كان مفترض أن الكعبة تمتد 6 أذرع عن هذا البناء، تزيد من جهة الحجري على قواعد إبراهيم التي كانت، لكن هم بنوها من جهة اليمن على قواعد إبراهيم اللي هي الركن الأول والركن الثاني اللي هو الحجر، وأما الثاني الثالث والرابع من جهة الشام فليس على قواعد إبراهيم، ولهذا لا يمسان، إنما يمس الركن الأول والحجر لأنهم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عن ابن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصر على قاعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا ترده على قاعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفي رواية لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها في الأرض ولأدخلت فيها الحجر. وقد بناها ابن الزبير رضي الله عنه في أيام على ما أشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما قتله الحجاج في سنة 73 عليه من الله ما يستحق كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذاك، فاعتقدوا أن ابن الزبير لما صنع ذلك من تلقي نفسه. طبعا عبد الملك قال خلاص ارجعها على مكان، يظن عبد الملك أن ابن الزبير لما كان فعل ذلك عن نفسه. وما وصله خبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بردها إلى ما كانت عليه، فنقضوا الحائض الشامي، وإلا كان ابن الزبير بناها على القواعد كاملة وجعل لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرج من الناس، وحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بردها إلى ما كانت، فنقضوا الحائض الشامية وأخرجوا منها الحجر، ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة، فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربية بالكلية كما هو مشاهد إلى اليوم. ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا على ما فعلوا. عبد الملك ندم لما عرف أن ابن الزبير كان قد بناها بنص، هو ظن أن ابن الزبير بناها باجتهاد منه. فتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي ابن المنصور استشار الإمام مالك ابن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير، فقال له إني أخشى أن يتخذها الملوك لعبة، يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد، فاستقر الأمر على ما هي عليه إلى اليوم إلى اليوم. ولهذا رأى العلماء بقاء الكعبة على ما هي عليه، ولا يتلاعب بها الناس، هذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم، وليسعون ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة هي جائز ومستحب، لكن يخشى أن يدخل في ذلك اقتتال مسلمين واقتتال أمراء وغير ذلك، فليجعل الأمر على ما كان إيه؟ على ما كان عليه.